السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، ونخصصها لتقارير المراسلين. وسنتابع فيها: سكان منطقة أبو غريب لا يؤيدون قرار الاحتفاظ بأسلحة خفيفة، ومحافظ الموصل يدعو الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في محافظة نينوى، وبدء فعاليات الأسبوع الثقافي الدنماركي في بغداد، وأخيرا محافظة واسط تتعاقد مع فريق طبي من الهند لتوفير العلاج للمواطنين. تتابعون أيضا خلال هذه الساعة مطالعات في صحف أربيل وعمان، وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج مواويل والشعر. مستمعي الكرام، أعرب مواطنون في منطقة أبو غريب التي تقع في أطراف بغداد الغربية أعربوا عن قلقهم لقرار الحكومة بالسماح للأسر والأفراد بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة داخل المنازل. قال البعض إن هذا القرار يشجع ارتكاب جرائم وأعمال سطو مسلح. عماد جاسم والتفاصيل.
يبدو أن قرار رئاسة الوزراء الذي نص على السماح إلى أهالي منطقة أبي غريب بحمل السلاح أثار رفض واستياء العديد من عوائل تلك المنطقة التي شهدت الكثير من النشاطات المسلحة طيلة السنوات الست الماضية، وهذا الرفض ترجمته بعض العوائل بحملة تواقيع لطلب شعبي رفع إلى لواء المثنى العسكري وهو المسؤول عن حماية المنطقة، حيث أشار بعض المواطنين إلى حدوث عمليات مسلحة في الأيام الأخيرة نتيجة حمل السلاح من قبل مراهقين وشباب لعدم وجود ضوابط أو محددات في هذا القرار، كما نشبت معارك مسلحة بين بعض عوائل المنطقة في أعراس أقيمت في أيام العيد الأخير. وبين السيد أحمد خليل أن الطلب الذي وقعه المئات من أهالي أبي غريب يبين ضرورة إلغاء هذا القرار ومتابعة حاملي السلاح، لأن هناك شبه إجماع على أهمية أن تتولى القيادات الأمنية حماية الأهالي.
المواطن موجودين حرس ما يحتاج سلاح، كل منفذ بنقطة مال الحرس، الحرس منتشرين بكل مكان، ماكو داعي يعني كل بيت بندقية وهاي، غلط هذا، احنا الحرس حامينا والحمد لله. طبعا متخوفين من ذول المزعطة حشاكت، يعني هواي بيهم تهورين يعني يشيلون سلاح، يعني تصير بعدين سلبياتها أكثر من إيجابياتها.
مو هي كانت مطالبكم مطالب أهل أبو غريب بأنه يعني تريدون سلاح لأنه تخافون من عودة القاعدة من جديد؟
لا ماكو ايش حكي، لان اللواء المسؤول على بغرب يعني حامينا وكفايه يعني ما... اي بعض الناس رادوا يعني يردون سلاح لان يسكنون القرى والارياف زين، فيخافون لان هناك اطراف بغرب يعني قليل بها حرس.
أما الحاج أبو عمر فوجد بهذا القرار خطر كبير على العوائل الآمنة لمنطقة بدأت تشعر بالأمان في الشهور الأخيرة، وأن ذلك قد يعيد مسلسل الاغتيالات أو تكرار حالات الانتقام المسلح بين العشائر أو العوائل.
هو بالنسبة للسلاح هذا أنا أعتبره كفتنة، يعني باكر تعارك ابني بالدربونة ويا جيرانه ساعة الشيطان، يعني ذاك يجوز شايل السكين أو شايل السلاح، أنا أما السلاح عندي أما أحط سلاحي وأروح أقتل لي واحد بالدربونة أو بالمنطقة، فإذا طلع هذا سلاح فتنة، أنا ما أيد هذا القانون، جزء ويا عائلتي أتعارك ويا ابني ويا مرتي ويا بنتي أهددهم وقت اللي واحد.
ويذكر أن قرار رئاسة الوزراء بالسماح إلى أهالي أبي غريب بحمل السلاح جاء بعد طلبات والتماسات قدمت من بعض الأهالي بالسماح لهم بحيازة أسلحة خفيفة لمواجهة بعض العصابات أخذت تهاجم العوائل مع تكرار عمليات السطو المسلح مؤخرا. وبينت السيدة أم كمال أن القرار يخدم العديد من العوائل لأن منطقة أبو غريب لا زالت غير آمنة، وهناك مخاوف من نشاط بعض الجماعات المسلحة.
أنا أشجع هذا القرار لإنطاء المالكي كل بيت يحمل سلاح اللي يحفظه ببيته، أول شيء حماية، لأن أول شيء أنا صاحبة أيتام وأطفال وبنات عندي بداخل البيت، ما أخاف بالليل أفتح الباب، من نص الليل أخاف أفتح الباب، لأن شنو ما عندي وسيلة دافع بها لنفسي، بس السلاح إذا موجود عندي طبعاً أنا عندي قدرة بأن أحمل السلاح أحمي بيتي مو أذي أحد، لا أحمي بيتي لأن أنا المنطقة أعرفها شنو بيها شنو ما بيها شنو اللي النفوس اللي بيها اللي موجودة، أنا ليش أريد السلاح بيتي لأن أحمي بيت بناتي وأطفالي بيه. ثاني شيء منطقتنا يعني ما خالية ما ما أقولش الحمد لله أمان 100%، لا أكو بيها دائما يقولون أكو بنص الليل أكو دا يشوفون جماعة حاملين أسلحة دا يدخلون بالبيوت بسكتة، أكو سرقة دا تصير بنص الليل. صح الحرس موجود وأكو حماية موجودة بس هذا ما يكفي، أنا أشجع هذا الشيء لأن السلاح موجود بالبيت لحماية النفس فقط.
حاولنا اللقاء بالقادة الأمنيين للاستفسار لكنهم رفضوا التصريح، مشيرين أن قيادة لواء المثنى تنفذ توجيهات وقرارات الجهات العليا وليس لها الحق بالرفض أو القبول، لكن هناك خطة لوضع محددات مع متابعة بعض المتجاوزين بعد أن وصلت شكاوى بعض المواطنين من وجود خروقات وتجاوزات. كما سيعمد لواء المثنى إلى اعتقال كل من يستخدم السلاح دون وجود ضرورة ملحة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد محافظ نينوى أثيل النجافي أكد أن المحافظة مستعدة لاستقبال الاستثمارات العراقية منها والأجنبية. أفضل القطاعات التي تستحق الاستثمار وتنتظره هي قطاع الزراعة والاتصالات حسب قوله. المحافظ أكد أيضا أن شركات عديدة ترغب في العمل، غير أن ما ينقصها بالدرجة الأساس هي قاعدة بيانات واضحة ودقيقة تقوم على أساسها دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع. المحافظ أثيل النجيفي كان في عمان حيث التقته مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان.
في ظل الاستقرار الأمني النسبي الذي تنعم به محافظة نينوى وفي إطار السعي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للعمل في المشاريع الحيوية والمهمة في المحافظة، دعا محافظ نينوى أثيل النجيفي المستثمرين العراقيين المقيمين في الأردن للاستثمار في المحافظة. جاء ذلك خلال لقائه بعدد منهم في العاصمة الأردنية عمان، حيث جرى خلال اللقاء بحث أبرز المعوقات التي تحول دون إقدام الكثير من رجال الأعمال على الاستثمار في العراق والسبل الكفيلة لتدليلها. وقال النجيفي في تصريح لإذاعة العراق الحر إن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، حيث أبدى العديد منهم رغبته للاستثمار في ظل التسهيلات التي ستقدم لهم، مبينا أن القطاعات الأكثر مؤهلة للاستثمار في المحافظة في الوقت الحاضر هي قطاع الزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن المحافظة منحت لحد اليوم 10 إجازات استثمار لشركات عالمية لإنشاء مشاريع ضخمة من شأن تنمية الموارد الاقتصادية للمحافظة.
خلال زيارات متعددة نحرص على أن نلقى دائما بأهالي محافظة نينوى، وهنا في عمان هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال التي نحرص أن نستمع لرأيها حول تطوير هذه المحافظة وأن يكون لديها مساهمة في مجال الاستثمار.
كيف كانت استجابة المستثمرين لدعواتكم وكيف كانت الأجواء خلال اللقاء؟
الحقيقة الاستجابة كانت جيدة، هناك حماس موجود، ولكن هم يحتاجون أيضا إلى بعض البيانات وأرضية مناسبة للاستثمار. كان هناك حديث عام بالبداية حول المشاكل التي تتعلق بالاستثمار في محافظة نينوى، وأبدوا ملاحظاتهم حول ضرورة تجاوز بعض العقبات الموجودة، وكان هناك أيضا لقاءات منفصلة. بعض منهم تشجع في أن يسير في خطة عملية في تشجيع الاستثمار.
طيب، أبرز العراقيل والعقبات التي تقف أمام الاستثمار في هذه المحافظة؟
حسب قناعتي أبرز العراقيل هي عدم وجود قواعد بيانات كاملة تمكن من إنشاء دراسات جدوى اقتصادية معقولة تقنع المستثمر بالعمل. كل الذي يتقدم به ليس فقط في الموصل، وإنما العراقيون مشاريع تقترب من تكون أفكار أكثر منها مشاريع اقتصادية مدروسة ومؤهلة ضمن ملفات تعتمد على قاعدة بيانات مضبوطة ومتكاملة. فأبرز العراقيل هم الذين يطلبونه إيجاد مثل هذه الدراسات التي يمكن تسويقها بسهولة.
هل تعتقد أن هناك بيئة جيدة حاليا للاستثمار في محافظة الموصل في ظل الأوضاع الأمنية المتذبذبة؟
يعني أعتقد أن الاستثمار لديه مجال في كل وقت، دائما هناك مجال لاستثمار، قد يكون في الأوضاع الأمنية التي أكثر استقرارا يكون المجال مفتوح، وهناك مجالات أخرى تظهر في الجو الأمني الكامل ومجالات تظهر في الأجواء الأمنية المضطربة مثل التي موجودة الآن في العراق. لكن على العموم الوضع الأمني في محافظة نينوى قد تحسن كثيرا خلال هذه السنة، وأعتقد أن وجود المطار وعمل مطار الموصل ووجود فندق يستطيع المستثمرون الوصول فيه إلى الموصل وممارسة أعمالهم من هناك، هذا قد سهل الكثير تواصل رجال الأعمال مع محافظة نينوى.
أي القطاعات الأكثر مرشحة للاستثمار في المحافظة؟
أنا أعتقد أن القطاع الزراعي هو القطاع الذي سيكون مؤهلا كبداية، خصوصا أن الموسم الزراعي الآن يبشر بخير. الموصل مدينة زراعية تحتاج إلى الكثير من العمل في ميدان الزراعة، إضافة إلى ميدان الاتصالات. أعتقد أن الاتصالات أيضا وجدنا الآن عدد من المستثمرين يحرصون على الدخول في مجال الاتصالات، والموصل تحتاج إلى يعني شبكة اتصالات واسعة. تقدمت بعض الشركات عندنا بطلبات إنشاء شبكات إنترنت ومنظومات اتصالات متكاملة.
طيب شركات أجنبية أم عربية أستاذ؟
الحقيقة تقدمت شركات أجنبية وهناك أيضا شركات عربية، شركة كندية الجنسية، شركة ألمانية تقدمت، وشركة صينية أيضا تقدمت للعمل في هذا.
محافظ الموصل الأستاذ أثيل النجيفي، شكرا جزيلا لك.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm gonna make it. نور عندي وينك لو ما يعرف جرح بقلبي كلب جرح بقلبي كلب بلشي عزم دوا وها نمها
الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراق
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى جولة في الصحافة الصادرة باللغة الكردية في أربيل وأهم ما تناولته من مواضيع وشؤون.
كتبت صحيفة هوار الأسبوعية أن جماعة دولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة قد أعلنت مسؤوليتها عن أغلب الهجمات الإرهابية التي حصلت خلال الشهر الماضي في كركوك والمناطق التابعة لها، والتي كانت السبب في تعكير الوضع الأمني في المحافظة. وأضافت الصحيفة أن هذه الجماعة قد أصدرت بيانا مطولا أعلنت فيه مسؤوليتها عن العديد من التفجيرات ومحاولات الاغتيال، منها اغتيال شرطي من قوات طوارئ الشرطة في كركوك في تفجير عبوة على دوريتهم في محلة السراي، واغتيال ملازم أول ذياب سالم من الجيش العراقي في محلة الواسطي، وجرح 3 من شرطة الطوارئ في محلة العمل الشعبي، واغتيال أحد عناصر الأسايش في محلة القادسية. وأعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال مدير شرطة محلة رحيمة واغتيال عنصر آخر من الأسايش في نفس اليوم في محلة العمل الشعبي، ومحاولة اغتيال حاكم جنايات كركوك وجرح عدد من أعضاء الصحوة في الحويجة، واغتيال هادي العابي عضو مجلس عشائر الجنوب في كركوك، ومحاولة اغتيال محافظ كركوك في اليوم التالي في محلة عرفة. الصحيفة ذكرت أن رئيس عشيرة شمر فواز الجربة قال إن من المؤمل أن تؤسس إمارة للشمر في العراق في الفترة المقبلة، وأنه يؤيد حق الكرد في مقاطعة الانتخابات إذا لم تزداد حصتهم من المقاعد الإضافية في البرلمان العراقي. وأضافت الصحيفة أن الجربة الذي يرأس واحدة من أكبر عشائر العراق قال إن في نيته تأسيس إمارة لعشيرته في العراق، وأن كلا من رئيس الوزراء نور المالكي وعمار الحكيم زعيم الائتلاف الوطني العراقي يؤيدونه في مسعاه هذا، مشيرا إلى أن عشيرته من العشائر الكبيرة ولها دور تاريخي في العراق، وأن من حقها تأسيس إمارة خاصة بها. وكشف الجربة أن مؤتمرا سيعقد في النجف في الأيام المقبلة، حيث سيعلن فيه تشكيل إمارة شمر كفكرة يدعمها المالكي والحكيم. وقال الجربة إن من حق الأكراد مقاطعة الانتخابات، فليس من المعقول زيادة مقاعد الموصل والبصرة وحرمان كركوك منها. هوال نشرت أن جماعة شيعية أوقفت مفاوضاتها مع الحكومة العراقية بسبب تأخر الحكومة في إطلاق سراح قائدها قيس الخزعلي. وأضافت الصحيفة نقلا عن عضو اللجنة التفاوضية لجماعة عصائب أهل الحق سلام المالكي أن المفاوضات بين عصائب أهل الحق والحكومة العراقية قد توقفت، وأن جماعته لن تشارك في الانتخابات المقبلة، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق وعدم إطلاق سراح قائد الجماعة قيس الخزعلي. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء نور المالكي كان قد استقبل في آب الماضي وفدا من الجماعة بعد إعلان تخليها عن العنف واستعدادها للمشاركة في العملية السياسية، وأن الحكومة العراقية قد أطلقت في ما يقرب من 200 معتقل من هذه الجماعة، كما أطلقت القوات الأمريكية سراح 4 من قادتها. وقالت الصحيفة أن هذه الجماعة هي جماعة منشقة عن جيش المهدي، وأعلنت عن اختطافها لخمسة بريطانيين في بغداد والقيام بعدد من العمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية. صحيفة هوال كتبت أن لجنة النزاهة الخاصة بالاتحاد الوطني الكردستاني قد شكلت من ممثلي محافظات السليمانية وأربيل ودهوك وكركوك للحزب، وأنها تستعد للتحقيق في ثروات المسؤولين وأعضاء الحزب بدعم من المكتب السياسي. ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة القاضي فاروق جميل قوله إن تشكيل اللجنة جاء بناء على مقترح السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني الذي صادق عليه المجلس الحزبي المنعقد قبل شهرين، وأن المكتب السياسي سوف يتخذ قرارا في الأسبوع المقبل حول آلية عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون دائمة وتتابع ثروات المسؤولين في الاتحاد. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، وأدعوكم الآن إلى جولة في الصحافة الأردنية.
تقول صحيفة الغد أن الرئيس العراقي جلال طالباني دعا لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب السبت للتصويت على حل توافقي بشأن قانون الانتخابات، وكان نائب الرئيس طارق العجمي هدد قبل يومين بنقض القانون في حال بقي على حاله، ومنح مهلة للقوى السياسية حتى الأحد المقبل للتوصل إلى حلول قانونية بعد أن أجازت المحكمة العراقية الدستورية العليا التمديد. وحسب الدستور العراقي كان لزاما أن يعلن الهاشمي الجمعة موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل، حيث ينص الدستور على إعطاء مجلس الرئاسة فترة 10 أيام للموافقة أو الاعتراض على القوانين ابتداء من تاريخ قيام مجلس النواب بتشريعه. وتقول الرأي أن النائب العراقي طه درع استبعد أن يعقد البرلمان العراقي السبت جلسة لمناقشة تداعيات نقض قانون الانتخابات العامة التشريعية من قبل نائب الرئيس طارق الهاشمي بسبب تعذر حصول نصاب وسفر عدد كبير من النواب خارج البلاد للتمتع بعطلة العيد، وقال إنه ليس من السهل دعوة البرلمان للانعقاد قبيل 24 ساعة. وأضاف درع أنه ليس من حق نائب الرئيس إعطاء مهلة للبرلمان لمناقشة موضوع قانون الانتخابات، من حقه أن ينقض القانون أو أن يوافق عليه، وأن غالبية الكتل الممثلة في البرلمان مصرة على أن القانون في حال نقضه من جديد فإن البرلمان سيعقد جلسة في 8 من الشهر الجاري وسيعمل على تمرير القانون أغلبية 365 صوتا، وبالتالي فإن النقض يفقد جدواه. وتقول الدستور أن وزارة الداخلية العراقية قامت بشراء معدات أمريكية حديثة بقيمة 49 مليون دولار لمراقبة جزء من الحدود مع إيران وسوريا، وتتضمن الصفقة حسب بيان عسكري أمريكي أنظمة مراقبة تتضمن أبراجا مزودة كاميرات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومرتبطة بمركز القيادة الرئيسية. وأكد البيان أن قوات الحدود العراقية ستكون في حزيران 2010 قادرة على مراقبة 402 كيلومتر مع إيران، في حين ستغطي عمليات المراقبة 286 كيلومترا مع سوريا. ومن الأخبار الرياضية، تنشر الدستور أن المنتخب الوطني الأردني سيشارك في البطولة العربية للملاكمة التي ستقام في مدينة أربيل بالعراق يوم 20 من الشهر الحالي، وهذا الاستحقاق يقام لأول مرة منذ سنوات في العراق. وهي تنشر أيضا أن البطل والمدرب الأولمبي الهولندي أرنونسن الذي يشرف على تدريبات الفريق العراقي للفروسية المشارك في نهائي كأس العالم للأطفال، إن مستوى الفرسان جيد إلا أنهم بحاجة لمزيد من التدريب للاندماج أكثر مع الخيل، وخصوصا أن هناك خيولا جديدة، ولكن لابد من التواصل التدريبات والدخول في أجواء لقاءات المباريات الرسمية. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، كنتم في عالم الصحافة، حيث اصطحبناكم في جولتين، إحداهما في صحف أربيل والثانية في صحف عمان. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع بدء فعاليات الأسبوع الثقافي الدنماركي في بغداد، ومحافظة واسط تتعاقد مع فريق طبي من الهند لتوفير العلاج للمواطنين. سيدتي وسادتي، بدأ في بغداد الأسبوع الثقافي الدنماركي، ويهدف إلى تنشيط الاتصال الثقافي بين مثقفي العراق والدول الصديقة. هذا الأسبوع هو الأول من نوعه منذ التغيير، وسبقه أسبوع ثقافي عراقي في الدنمارك. يتضمن الأسبوع فعاليات عديدة تركز على تعريف الأصدقاء الأجانب برموز الثقافة في العراق، وتشمل عددا من الفعاليات، ومنها زيارات إلى شارع المتنبي والمتحف الوطني، هذا إضافة إلى نشاطات أخرى. حيدر رشيد والتفاصيل.
على سبيل التبادل الثقافي بين العراق ومملكة الدنمارك، فقد شهدت العاصمة بغداد هذا اليوم افتتاح فعاليات الأيام الثقافية الدنماركية في العراق، والتي ستستمر لأربعة أيام. الفعاليات التي تعد الأولى من نوعها بين البلدين نظمتها دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة، وبالتعاون مع التجمع السنونو الثقافي الدنماركي، وتتضمن إقامة فعاليات فنية وأدبية، والقيام بزيارات وجولات في عدد من المرافق السياحية والثقافية العراقية. وإلى جانب غايتها في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، ذكر مدير عام دائرة العلاقات الثقافية عقيل المندلاوي إنها تحمل أيضا رسالة تضامنية موجهة إلى الثقافة والمثقفين في العراق.
بالتأكيد هذه الزيارة أيضا تمثل رسالة تضامن من المثقفين الدنماركيين مع المثقفين العراقيين ومع العراق الجديد. أيضا هي تمثل رسالة تحدي، لأن الإرهاب في هذه الأيام خصوصا بعد التفجيرات الأخيرة قد يوحي بأن الوضع الأمني في العراق وفي بغداد بالذات غير مستقر. مجيء هؤلاء الأخوة الدنماركيين أعتقد سوف يعكس صورة أخرى، وسوف يعطيهم انطباع آخر بأن الوضع في العراق ليس كما هي قتامة الصورة التي تحاول أن تظهرها بعض وسائل الإعلام.
الوفد الدنماركي المؤلف من 10 أشخاص بينهم كتاب وفنانين وشعراء كان قد وصل بغداد يوم أمس الجمعة، وقام بجولة في شارع المتنبي والمتحف البغدادي، كما حضر حفلا موسيقيا أقيم في نادي الصيد. وذكر السيد نيلسون، وهو كاتب ضمن الوفد، إنه يقوم بزيارته الثانية إلى العراق مدفوعا برغبته في التعرف إلى أوجه التغيير التي حصلت بين الزيارتين.
Und aber auch, weil ich finde, dass jetzt war es eine Möglichkeit, ein neues Bild von Irak zu sehen. Und wenn ich wollte dann alle.
هو اجى بال 2004 من اجى ذي المرة، يريد يزور نفس المناطق اللي زارها، ويحب يشوف التغيير اللي حدث قبل، وهو يعني شخصيا يحب يشوف شنو التغيير اللي من 2004 والحد الآن، ويشوف يعني ويكتب عليه.
أما الأديبة الدنماركية ماريا، والتي تزور العراق للمرة الأولى، فقد اعتبرتها زيارة وتجربة مهمة بالنسبة إليها كشاعرة.
I come from Denmark and I'm a poet and I'm very happy to be invited here together with my colleagues to come and visit Iraq.
هي تقول يعني بالنسبة لي أنا شاعر وأني أكتب كتبت هواية روايات، هاي أول مرة أني بالبغداد، والتجربة كلش مهمة بالنسبة لي، حتى واحد يعني حتى أنا هم أشوف شلون الناس يعيشون هنا.
إقامة فعاليات من هذا النوع وما يجري على هامشها من اتفاقات على أوجه من التعاون يعد عاملا منعشا وسبيلا نحو تطوير الجهد الثقافي العراقي الذي هو بحاجة إلى أشكال من الدعم. وفي هذا الإطار ذكر مدير عام دائرة السينما والمسرح شفيق المهدي إن عملا مسرحيا كبيرا سينجز كأحد ثمار هذا التعاون.
سبق وان اتفقنا مع الجهات الدنماركية على مستوى منظمات إنسانية
لكي ننتج مسرحية إنتاج كبير عن قلقامش مع المخرجة فيرنيكا، وتم التوقيع من قبلي. طبعا ستكون لنا قضية أخرى ربما سندخل على الفيلم السينمائي، ولكن قضية التمرين على المسرحية أمر قائم الآن، ننتظر الشروع بالتمرين المسرحي.
وبالنسبة للوفد الدنماركي فإن إحلال الصورة الإيجابية عن بلادهم كان أمرا مهما لهما، خصوصا بعدما خلفته الصور المسيئة لنبي الإسلام في صحفهما من أثر سلبي في نفوس المسلمين حول العالم.
In the most of the world, people only think that the Denmark can make cartoons of Prophet Muhammad.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، قررت الكوت توفير خدمات طبية جديدة للمواطنين. محافظة واسط قررت استخدام فريق طبي من الهند يضم متخصصين في عدد من الأمراض، والهدف هو رعاية المواطنين. المن أن الملاحظ أن العديد من العراقيين يغادرون إلى الخارج لأغراض العلاج، والآن هذا الإجراء سيوفر على هؤلاء السفر ويوفر لهم العلاج اللازم في مكان إقامتهم. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
في خطوة جاءت للتخفيف عن كاهل المرضى وذويهم، تعاقدت محافظة واسط مع أطباء هنود في مختلف الاختصاصات الطبية لا سيما الجراحية منها للعمل في المحافظة. رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال قال للصحفيين بأن تلك الخطوة التي تتحمل تكاليفها المحافظة تأتي للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من المرضى المحتاجين لإجراء العمليات الجراحية في أمراض القلب والعيون، فضلا عن رفع كفاءة الأطباء العراقيين من خلال اكتساب الخبرة والمعرفة في العمل الطبي الجراحي. ويضيف طلال لإذاعة العراق الحر بالقول:
تم الاتفاق على وصول 9 اختصاصيين من ضمنهم الحيوية والكسور والمجاري البولية والجيون العصبية والنخاع الشوكي وأورام الدم والسرطانية. سيتم العمل مباشرة لتهيئة الظروف المناسبة الصحية والجدول الخاص بتهيئة المرضى، إضافة إلى الأجهزة اللي موجودة إن شاء الله حتى إرسال الفيز والتصاريح للدخول إلى الأطباء المتخصصين وصولهم إلى واسط. سيتم جدول بهذا العمل بالاتفاق مع الوزارة واتفاق مع مجالس المحافظات الأخرى والمحافظات لغرض العمل، كتكون محافظة واسط إن شاء الله مركز الاستقطاب ومعالجة المرضى. سيتكفل مجلس محافظة واسط بدفع أجور كافة الأطباء من خلال الساحة الحدودية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة السفر للعلاج خارج العراق وخاصة في الهند وإيران وسوريا بعد النقص الحاصل في الاختصاصات الطبية وارتفاع أجور العمليات في غيرها من المؤسسات غير الحكومية. ويصف الدكتور ماهر غانم مراد مدير عام صحة واسط تلك الخطوة بالإنجاز الرائع، مؤكدا بأن دائرته هيئت كافة المستلزمات لعمل هؤلاء الأطباء.
هيئة الظروف الملائمة لعمل الاختصاصات الواردة إلينا من الهند وخاصة أطباء العيون وكذلك أطباء الكسور والجراحة البولية والجراحة الجملة العصبية. حاليا نعمل على استكمال هذه الاحتياجات، يتم بعدها أنه نتحصل لهم فيزا للأطباء الهنود. الحقيقة ترفع كاهل كبير عن معاناة المرضى وذويهم من السفر خارج العراق.
من جانبه يؤكد الدكتور أياد الربيعي اختصاص طب العيون في الكوت بأن هناك رغبة من المرضى للسفر خارج العراق لإجراء العمليات الجراحية خاصة في طب العيون بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها تلك البلدان في مجالات الطب، معربا عن أمله في أن تنهض المؤسسات الصحية العراقية بأدائها ورسالتها الإنسانية. كما يقول:
تبنى مجلس محافظة واسط اتفاق مع دار الصحة واسط موضوع تطوير الصحة العينية في المحافظة من خلال إنشاء وحدة الصحة العينية في مستشفى الزهراء التعليمي، وذلك من استيراد الأجهزة الحديثة وخاصة الجهازي الليزك والفاكو. من العلامات المتطورة لات نتائج جيدة وتكون مخاطرها أو الآثار الجانبية على المريض أقل من العمليات التقليدية التي نجريها الآن حاليا في المحافظة، وتم جلب هذه الأجهزة وهي الآن موجودة ومنصبة في مستشفى الزهراء التعليمي. الذهاب إلى الهند الغرض الأول هو اكتساب الخبرة، احتكاك الأطباء، وقبل ذلك رؤية والاطلاع على المستشفيات والمراكز الصحية المتطورة وكيفية أداء العمل في تلك المؤسسات من أجل النهوض بالواقع الصحي في محافظتنا. والهدف الثاني كان هو مساعدة المرضى من خلال زيارتنا للهند. احنا اتفقنا معهم على تأسيس دائرة تلفزيونية مغلقة والتدارس مع الطبيب الهندي المختص بحكم خبرته حول موضوع هذا المريض وكيفية علاجه، ولاحظنا انزلاق الدائرة التلفزيونية وتم الاتفاق مع الجانب الهندي على الجانب التدريب.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
بس واجع عيونك حايرة تحبين ويلوموني خلينا نندل الطريق اللي نمشي سواجع عيونك حايرة حبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة حبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة حبين ويلومونك باقية نص الدرب محتارة ما تعرف عشق وأسرار باقية نص الدرب محتارة ما تعرفين هذا العشق وأسرار والسهر تبل سواجع عيونك حيرة حبين ويلومونك
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أما الآن فأترككم مع فالح الدراجي وبرنامجه الأسبوعي مواويل وشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل وشعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعدار وتقديم فالح الدراجي.
أحبة المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
لك تحبني موت واحلف لك راني مثلك فلا حبيبي عمر وزماني انت اللي حبيتك والغالي سميتك انت اللي حبيتك والغالي سميتك من قلب حبك موم لساني من قلب حبك موم لساني صدق من احلي بيك حب قلب واحد ما عندي لعبة وياك عم الله شاهي صدق من احلي بيك حب قلب واحد ما عندي لعبة وياك عم الله شاهي صدقني وعيونك ما عيش من دونك صدقني وعيونك ما عيش من دونك وبحجي لو شكيت زعلني وانساني وبحجي لو شكيت زعلني وانساني
كتابة بثلج للشاعر المبدع كريم الجسام بس انت اللي جيت في الغول بالروح غيرك صر الثوبة وما لقاني عطشان وشفت موحانها بموح بخل جار الوفا وبارح سقاني ذا كانوا تمر سنين وتروح واحسب لاهي بيهن عن زماني كلهن عالصبر ما جاسم اطروح لمن مل الصبر منه جفاني وليل اصلب لجفني ويظل مشبوح ويا ليل اصلب لجفني ويظل مشبوح وزل عنه وينيشن ما خطاني لعب مستانس برفسة المذبوح ولا مر العبرني وما شواني لقاني بطرق عودي وحمل مطروح لو السم بالحدر من جلواني أصيحا شرد أصيح الليل مفضوح خنقني مكابري وبسك تعاني لا أعرف أشتكي وبسراري ما بوح يموت السر تحت عقدة لساني يموت السر تحت عقدة لساني ولو فاح الصبر حجر الغطى يفوح وبالظلمة لو اندمع اشتهاني يا وقتي البيك كل مذموم ممدوح يل عندك زمان الهم ثواني تهت عن دار تيهت طيرة الدوح تسلومة شمس والليل جاني غلق كل باب كان قبالي مفتوح وكم عش الحمية وما حماني الوفا كتابة بثلج ولقيته ممسوح عذرنا المانس جروحة ونساني يا في النخل يا ريع السفوح يا أول حضن غالي اشتراني اش يرجعون على طول ذراعي مالوح ولا يم الخزر وجهه وقراني بويا كوخي بديرة أهلي وشايف صروح بويا كوخ كوخ بديرة أهلي وشايف صروح اتحمل حلوتي ومري وحواني لمني 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 ردود حالت بي الجروح نقعت بدول غربة وما شفاني تمر عثوك قص وشيل مسموح حلال وألد من زاد الصواني يا ما يشراب بيت ليل الاسطوح يا ما يشراب بيت ليل الاسطوح زلال الغربة عقبك ما أرواني يا شا يا لعد يا حش المملوح رطنهم ما صخوا عشش بذاني اعذروني غناي بصوت مبحوح أمس يا ما ترست الليل أغاني غبر وقت الغنى وطور الحزن نوح وأنا الحم جرح يطلع لثاني اي غبر وقت الغنى وطور الحزن نوح وأنا الحم جرح يطلع لثاني
يا عضد يلي شتالك عايش في النخر يا ثلج وفراق طبعك يا طبع كلك زعل يا عضد يلي شتالك عايش في النخر يا ثلج وفراق طبعك يا طبع كلك 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 زعل يا عبد يلي شتالك عايش في النخل يا ثلج وفراق طبعك يا طبع كلك 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 زعل
أبو ذية
وأبو ذية
أحبة المستمعين الأبوذيات التي اخترناها لكم لهذه الحلقة للشاعر الراحل الحاج حسين ياسر العجلي ولد هذا الشاعر في ريف منطقة حجام في مدينة سوق الشيوخ عام 1890 وفي طفولته ترك المدرسة إلا أن ذلك لم يكسر حبه الشديد للكتابة والكتاب والدرس فراح يواظب على حضور الدروس الدينية حتى تكونت لديه حصيلة كبيرة من الثقافة الذاتية من هنا وهناك فانكب على جمع الكتب ومعاشرة الكتاب والأدباء حتى وفاته عام 1958 حيث تعلق هذا الشاعر وقتها في مجال العبودية فتفتحت قريحته بالكثير من الأبيات المؤثرة والرائعة. إليكم عددا من عبوديات الشاعر الراحل الحاج حسين ياسر العجلي. كتابك كتابك من الفاني هلال هلكان إلك ثقلب ضمير حشاي هل كان عاشر ذو حسب لو كان هل كان يبيس الورد أحسن من طريه ناحل وامشي مكابر تراني أجالد خاف عدواني تراني تار الموت يدهاني تراني أصحى من يمر شامت عليه بوي أشير على الرجال وعلي منشار وجسمي ما يقص 12 منشار وين تروح شبتشي عليك منشار وين تروح شبتشي شبتشي عليك منشار صيدك لو إلك جنحان مية. وقال راثيا أحد أصدقائه المرحوم جاسم الحجامي لو أن تنظر دليل شبيه واريت لجاسم بي نار وألم واريت بويا لو أن تنظر دليل شبيه واريت لجاسم بي نار وألم واريت أسئلك يا لحد من بيك واريت الأدب وأهل الأدب وأحباب لي
قصيدة وشاعر
أحبة المستمعين شاعرنا اليوم هو الشاعر الراحل كاظم الرويعي والرويعي ولد في ناحية المدحتية في محافظة الحلة عام 1941 بدأ كتابته بالفصحى ثم كتب بالعامية
ويعد كاظم الروعي واحد من ألمع شعراء الأغنية العراقية أيضا، حيث بدأ معها منذ عام 1964. ولعل أغنية يا عشقنا لفؤاد سالم وشوقية واحدة من أجمل النصوص التي كتبها، إضافة إلى أغنية قلايد وعادوا الغياب وصبر شموع وكلمة حبيب انتهت، وكل هذه الأغاني بصوت فاضل عواد طبعا، ناهيك عن أغنياته الجميلة التي قدمها الفنان الراحل سعد الحلي مثل ليلة ويوم وتناشدني عليك الناس ويم تلقاك، كما غنى له حميد منصور يم داركم وطير الحباري وسلامات وعشرات الأغنيات الجميلة التي قد قدمت بأصوات كبار المطربين العراقيين والمطربات العراقيات أيضا. أصدر الراحل كاظم ناصر الرويعي عددا من الدواوين الشعرية، كان أولها الديوان البيرغ عام 1968، ثم الفجر وعيونهن عام 75، وغيرها من المجاميع المخطوطة التي لم ترى النور. رحل شاعرنا أبو تمام في نهاية عام 2001 في عمان موجوعا حزينا، تاركا عائلة وتاركا أيضا مع هذه العائلة أرث كبير، أرث من الإبداع الشعري والنصوص الغنائية والأوبريتات المسرحية وأيضا القصائد الجميلة. اليوم يقول راحل الكبير كاظم الرويعي في واحدة من قصائده اللي سماها عتاب العمر، يقول الرويعي: العتابي كلف يلقلت عاتبني، عسل شربتك وحنظل تشربني، ومثل شمع النذور ورهواك ذوبني، أشب والوقت يطفي وترجع تشبني على مية حبل ملعبني، يا الحبك عواصف بحر شرقني وغربني، ولك وحرت حرت مدري أجل بالليل لو ليلي يجلبني، عفدوا لابك تشمدوا بدول ابني، لازم ودادي أولام سيبني من يا ناس انت وليش تتعبني، لازم ودادي أولام سيبني من يا ناس انت وليش تتعبني، انا احتابي كلف 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 يا القلت عاتبني، وشقل لك وانا عرفك زين قاريني وكاتبني، انا الغالب رياح الحب قل لي شلون تغلبني، ومثل ما تحسب اهل السبح عد الخرز حاسبني، ولك وانا المغبون بالدنيا شمالك زيادة غبني، انكسر سيفي لو انك جاي بسيوفك تحاربني، ادرب عادتك يا فلان تاخذ لبي وذبني، وترى ظليت يا بسعود ولك يا بسعود لو قصدك تجربني، رد ما تلقى بي اشواق درب العشق سلبني، رد وفيت لك كل دين ولو ما يوم تطلبني، لا تبكي ويا دمع الشعر وبدمعك تخاطبني، اظن هذا العتب يكفي يلي تقول عاتبني، بس ظلت حجاية لوم اواكبها او تواكبني.
سمعين إلى اللقاء وفي حلقة قادمة، حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.